عربي
تعدها وتقدمها
سهام محمد يوسف أبو الخير
ويخرجها لكم
العربي مواقي بناني.
أهلا وسهلا بكم أصدقاؤنا في كل مكان عبر أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، نرحب بكم في جلسة عربية حميمة مع إخوان عرب لفتح ملف ملح للنقاش كما عودكم. عربي 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 يفتح اليوم ملف واقع الطفل في الدول العربية، ملف الطفولة حقوقا وقضايا، واقعا وطموحات تعني بالدرجة الأولى فتح ملف المستقبل وتسليط الضوء على شريحة أساسية من شرائح المواطنين. أطفال اليوم هم بالحقيقة الثروة الإنسانية الكبرى التي ينتظرها الوطن من أجل التغيير والتطور. معي في الاستوديو ضيوف عرب جاءوا لمشاركتنا لفتح هذا الموضوع. معي من الجزائر مواقي بناني لزهر محامي. أهلا سيد لزهر.
أهلا، أشكرك الأخت سهام على هذه الاستضافة الطيبة.
من السودان الحبيبة يوسف إسماعيل بلدو باحث اقتصادي، أهلا بك سيد يوسف.
شكرا جزيلا أخت سهام.
ومن اليمن العزيزة أيضا السيد رشاد صالح بن شائع ملحق الثقافي في السفارة اليمنية، أهلا بك سيدي.
حقيقة سعيد جدا اليوم أن يكون أول لقاء لي في هذا البرنامج الطيب العربي عربي، وسعيد أن نلتقي مع الأشقاء من عدد من الدول العربية الشقيقة.
ومن فلسطين الحبيبة التي نحييها ونتمنى أن تنال الاستقلال ونحن نمر في هذه الفترة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نتمنى النصر لفلسطين. سيدة لبنى أبو دقة وهي طبيبة عيون،
شكرا لكم على هذه الفرصة.
شكرا لك. ومن موريتانيا العزيزة أيضا الأستاذ الحسن ولد أعمر جودة عضو الجالية الموريتانية في الجزائر، أهلا بك سيدي.
أهلا بكم سيدة سهام، مرة أخرى أجدد التحية للإذاعة الجزائرية وخاصة برنامج عربي عربي للاهتمام بالقضايا العربية.
نفتح ملفنا وإحنا زي ما ذكرت أنا في المقدمة هي جلسة عربية نبدأها عن الأطفال في المجتمع، يعني هل ما هي نسبة الأطفال في المجتمع؟
في تقرير للمجلس العربي للمجلس القومي العربي كشف هذا التقرير عن نسبة الطفولة في الوطن العربي بالنسبة لمجموع السكان العرب حوالي 46.5% من إجمالي السكان.
46.5% نسبة لا يستهان بها سيد رشاد. لا
النسبة طبعا يعني نسبة كبيرة جدا، ومعلوم أنه المجتمعات العربية هي من المجتمعات الشابة التي تشكل فيها الأطفال والشباب نسبة كبيرة جدا مقارنة مع المجتمعات الإنسانية الأخرى، وبالتالي طالما نحن ننظر إلى موضوع الطفولة
في الوقت الذي فيه بعض المجتمعات الأوروبية تعاني من الشيخوخة.
نعم نعم نعم، بعض المجتمعات تعاني من الشيخوخة، بعضها نقدر نقول أنها تعاني من 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 الموت في 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 موضوع النمو، إذا أخذنا على سبيل المثال روسيا واليابان في العصر الحديث، لكن المجتمعات العربية مجتمعات ولادة، وبالتالي يجب النظر إلى هذا الشريحة من المجتمع التي تشكلها الطفولة والشاب بنظرة جادة فاحصة، نظرة يجب أن تكون أو يعني نظرة يعني ما نطرحه في هذا اللقاء يجب أن يأخذ بعين الاعتبار.
أكيد إحنا عندنا أطفال، ولكن هناك أنواع للأطفال، ليس كل أطفالنا العرب هم أطفال أصحاء بصحة جيدة، هناك أنواع من الأطفال، ما أدري ما هم أنواع الأطفال من وجهة نظركم يعني في الوطن العربي الآن.
نعم الأخت سهام، الطفل يعود ربما إلى ابن البيئة التي هو فيها، لأن أي طفل إذا كان طفل صحي طفل غير صحي طفل ربما يعاني من عدة أمراض، كله يعود إلى البيئة التي تربى فيها والبيئة التي ترعرع فيها. إذن الطفل الجزائري ليس كالطفل المغربي، والطفل الجزائري ليس كالطفل العراقي، الطفل الجزائري مثلا ليس كالطفل الفلسطيني، كلها توجد تباينات بين هذه الأطفال، والسبب يعود لأن الطفل هو النواة الأولى، هو النواة الأولى لكل مجتمع. إذا كان الطفل صحيا بطبيعة الحال سوف يكون والمجتمع صحيا، لأنه هو أداة أنه يصبح مثلا الطفل اجتماعيا بطبيعه أو أنه غير طبيعي نظرا لعدة ظروف منها الحروب منها عدم الاستقرار إلى غير ذلك من الأمور.
طيب الحسن،
قبل إعطاء معلومات دقيقة حول عدد الأطفال في المجتمع العربي لا بد أن نتكلم.
أنت عندك إحصائية غير اللي قالها سيد يوسف؟
الإحصائية التي تقدم بها زميل هي إحصائية دقيقة حسب المعلومات التي اعتمدتها أنا.
يعني إحنا بنقول إنه النسبة يعني كبيرة، خلينا نوصل لفكرة يعني إنه في نسبة يعني الأطفال في المجتمع العربي هي نسبة لا يستهان بها. سيدة لبنى، بالنسبة لأنواع الأطفال الآن لدينا كم هائل من أنواع الأطفال، يعني
للأسف الشديد
ليس لدينا طفل،
الطفل المفروض أن يكون نموذج. الطفل طفل، الطفل الفلسطيني هو الطفل الأمريكي، هو الطفل الأوروبي، هو الطفل بالجزائر، هو الطفل. للأسف الشديد التطورات السياسية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات الدولية يعني تباينت، وهذا ما خلى الطفل متباين من مجتمع لآخر. وللأسف يجب أن يكون الطفل يعني سنتطرق لهذا الموضوع لاحقا، ولكن الطفل يجب أن يكون هو نفسه بكل المجتمعات بنفس الحقوق، يتمتع يعني بكل حقوقه بقدر كافي من الحرية بكل الحقوق. سنتطرق إلى هذا الموضوع لاحقا بالنسبة للحقوق. فيعني نموذج الطفل يجب أن يكون عالميا دوليا، عولمة نموذج الطفل موحد. للأسف موحد صورة الطفل.
لكن الآن أصبح عندنا
للأسف أطفال. عندنا أطفال شوارع، عندنا أطفال متسولين، عندنا أطفال مرضى، عندنا أطفال بالمعتقلات. هذا شيء
خطير
خطير، موجود بالمعتقلات وغير محاكمين حتى. عندنا أطفال شواذ، عندنا أطفال يتامى، عندنا أطفال بدون يتامى يعني معروفي الأهل ويتامى بدون أهل. فهذه ظواهر وآفات.
أطفال أيضا أخت لبنى، أطفال ذوي الحاجات الخاصة،
كذلك
ذوي الاحتياجات الخاصة،
أعداد متزايدة خاصة في الآونة الأخيرة.
نعم.
يعني حسب الإحصائيات
الحقيقة الاهتمام بالطفل نجد أنه يعني يبدأ من الاهتمام بالأم. يعني نجد أنه نحن في الوطن العربي نشكل أعلى نسبة وفيات في الأمهات التي يقضين في فترة الولادة، إلى جانب أنه أعلى نسبة وفيات في سن الأطفال من سن صفر إلى سن 4 سنوات. فنجد أنه دول يعني مثل العراق واليمن والسودان تشكل أعلى نسبة، ليس على مستوى الوطن العربي ولكن على مستوى العالم. يعني تصل نسبة الوفيات في العراق حوالي 125 طفل لكل 1000 طفل، وفي اليمن التي تلي يعني بعدها يمكن تشكل حوالي 111 طفل بين كل 1000 طفل، ومثلها السودان. يعني بحاجة مثل هذه الدول أن يكون هناك في وقفة قومية للنظر في هذه النسب العالية المرتفعة. وبالتالي قبل أن ننظر إلى أنواع الأطفال يجب أن ننظر أول حاجة إلى اللي اعتنى أول يعني بالأمهات التي يعني يقضين في فترة الولادة، وبالتالي تنتج عندنا نسبة عالية جدا من الأطفال الأيتام الذي ينتجوا في الأخير أطفال الشوارع وأطفال التسول وذوي الاحتياجات الخاصة، وهل مقرر من نوع الأطفال اللي
والنازحين واللاجئين. نعم. والضحايا الأوائل للحروب هم الأطفال ثم النساء. نعم.
والأطفال عفواً، الأطفال حسب النسب هم يعني صلب أو عصب المجتمع الدولي. خلينا نحكي المجتمع العربي والمجتمع الدولي. فيعني إعداد الأطفال وتشخيص ماهية الأطفال أو الحالة الحقيقية للأطفال تخلينا ننتقل إلى قضية معالجة هاي الأمور الموجود فيها مجتمع الأطفال حتى نرتقي بمجتمعنا، على هل كان على المستوى القطري أو على المستوى الأممي أو على المستوى العربي أو على المستوى يعني الإقليمي أو الدولي حتى. فالتشخيص هنا قضية مهمة، من هنا جاء تناولنا لموضوع الأطفال. فهذا يعني قضية كتير مهمة، يجب يعني يجب تناولها وتناولها يعني نوعي بكم هائل من الجدية.
ولكن الأخت مونيا لبنى عفوا أوافقك الرأي، ولكن لما نضع واقع الطفل تحت المجهر نجد بأنه بعيد كل البعد، والنزيف في أنواع الأطفال ما زال يمتد ربما كل مرة يبقى التشخيص نشخص، ولكن إلى متى؟
ليس هناك حلول.
لا هناك حلول، لكن يعني التشخيص الحقيقي والصحيح يسمح لنا مباشرة العلاج، مباشرة العلاج عندما يكون عندنا تشخيص صحيح وحقيقي. نعم. ولكن لا نطيل، لا أنا لا أقول أن نطيل فترة التشخيص.
التشخيص التشخيص في 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 القوانين وفي في المعاهدات موجود، ولكن على أرضية الميدان.
صحيح. على أرضية الميدان. طيب الحسن عنده إضافة قبل أن ننتقل لمحور التغذية.
من خلال مداخلات زملاء نلاحظ أن عدد أنواع الأطفال هو متشابه تقريبا في العالم العربي. هناك أطفال جانحين، هناك أطفال قصر، هناك أطفال معاقين، هناك أطفال نتيجة للطلاق هم متسربين عن المدرسة، مشاكل كثيرة يعاني منها الطفل. لذلك يمكن أن نقول أن هناك تشابه كبير في مجتمعاتنا العربية من هذا المشكل، وهو عدم اهتمام من طرف المؤسسات.
طيب
خاصة
ما هو الفرق ما بين الطفل يعني سابقا والطفل الآن؟ يعني هل متطلبات الطفل العربي تغيرت في العصر الحديث عن متطلبات الطفل في سابقا؟
الموضوع لا يقتصر على الوطن العربي، يقتصر على يعني ممكن نظر المسألة في العالم كله. يعني تغيرت يعني احتياجات الطفل، طرق التربية، طرق توصيل المعلومة، أساليب التربية الحديثة في كل العالم، وبالتالي الوطن العربي سيعني متأخر في كثير من هذه القضايا. لكن طالما الاتفاق الآن بيننا جميعا بأنه نسبة الطفولة تشكل يعني نسبة كبيرة جدا من الهرم السكاني للدول العربية، وطالما نحن متفقين أنه الطفولة هذه هي أحد أبرز عناصر الاستراتيجية في بناء المستقبل، لهذا أهمية أو أعطاء أهمية لهذا العنصر تفوق ما عداها في الخطورة، ما عدا كل العناصر التي منها تشكل الأوطان تشكل المستقبل، أعتبر أن عنصر الطفولة من العناصر الأكثر خطورة، لأنه حتمي كالزمن يعني ما تقدرش توقفها. موضوع الطفولة ما يعني ولا يمكن تأجيله إذا ما تعهدتها بالرعاية والإعداد، رغم هذا سيستمر في النمو، سيستمر التوالد والكثرة، وبالتالي يعني حتى وإن كانت ملتوية أو معاقة أو متعسرة هذه الولادة، لكن في الأخير لابد أن توجد الحلول المناسبة كيفية استيعاب هذا العدد الهائل جدا من الطفولة في العالم العربي، وكيفية يعني بناء أسس يعني صحيحة على أثرها أنت يعني تتلقى مثل هذه النتائج الحتمية في المستقبل.
ليست المشاكل التي تطرح الآن في العصر الحديث للطفل ليست هي المشاكل التي كانت قديما. في القديم كانت المجتمعات العربية المجتمعات هناك عدم تأثير خارجي من طرف الطفل موجود في بيئة معينة محدودة محصورة. أما الآن فهناك مشاكل عديدة تجعل من الطفل أن يتطلب إعداده علميا، إعداده بدنيا، إعداده في جميع المجالات. لكن في مجتمعاتنا العربية القديمة كانت هناك محصورة، هناك بيئة عربية صالحة، هناك تعليم محضري، هناك أمور تفرض على الطفل أن يظل في بيئة صحيحة. أما الآن فهناك تأثيرات كثيرة تجعل هناك متطلبات على المجتمع على المؤسسات الانتباه إليها.
يا أخي التغيرات لم تكن بشكل كبير مثل من قبل. الطفل يبقى طفل والأم تبقى أم. الطفولة نحن نشخص في الطفولة، ولكن الشيء الذي بقي وامتد في حالة التي وصل إليها الطفل هو أنه ازدادت المشاكل الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية، والتي تؤثر سلبيا على
بالفعل
على المنهج الطفولة. مثلا الارتباطات العائلية، من قبل كانت الارتباطات العائلية فيها الجد فيها الجدة فيها العم الخال، ولكن في الوقت الحالي أصبحت الأسرة ضيقة،
لا يوجد الأسرة النووية.
من قبل يوجد من يوصي، يوجد من يحكي، يوجد من ينهر، ولكن في الوقت الحالي الأب إذا كان الأب الأم غير موجودين أصبح الطفل عرضة للشارع.
سيد يوسف بلدو معلش
أضيف لك
متطلبات الطفل
الأخ الأزهر. بالنسبة للطفولة نجي لنوعها، يعني في طفولة ريفية، في طفولة مدن، في طفولة بدوية يعني المناطق الصحراوية والمناطق الزراعية والمناطق الصناعية
تختلف
لأنه البيئة. طبيعة البيئة اللي ينشأ فيه الطفل يؤثر على سلوكه وعلى متطلباته. يعني طفل في البادية في منطقة الرعي وكذا ومنطقة صحراوية ليس هو الطفل في منطقة زراعية، ليس هو الطفل في منطقة صناعية، فبالتالي هنا حاجيات الطفل تختلف من منطقة لمنطقة، وهذه موجودة حتى بالنسبة للبلدان المتقدمة. يعني الطفولة في البلدان المتقدمة، هل الطفولة الموجودة في الريف، هل الطفولة احتياجات الطفولة في الريف واحتياجات الطفولة في منطقة باردة أو صناعية أو مناطق صحراوية، هي تختلف لأن البيئة بتفرض احتياجات معينة ومتطلبات معينة للطفل عشان يتعايش مع تلك البيئة. المشكلة الآن في هل هذه الأنواع ذكرناهم أو الأنواع أنواع الأطفال، أطفال الشوارع، أطفال النازحين، أطفال المتسولة، أطفال المتشردة، أطفال يعني هذه الأنواع الجديدة اللي برزت نتيجة للضغوطات زي ما قال الأخ أزهر، ضغوطات اقتصادية، ضغوطات اجتماعية وثقافية جديدة ما كانتش موجودة في الفترات السابقة. بالإضافة للكلام الأخ أزهر، قضية الأسرة الممتدة، الأسرة الممتدة الآن انتهت تقريبا، انتهت في مجتمعاتنا العربية، ما بقاش الأسرة الممتدة اللي فيها الرعاية تشمل الطفل من كل الجهات، يعني الأب، الأخ، الأم، الأخت، الخالة، العمة، يعني البيت الأسري الكبير الآن بقت عبارة عن غرفة أو غرفتين لا تسع إلا للوالد والوالدة
والأم مشغولة بتشتغل والأب نفس الشيء.
حتى الرعاية البديلة يعني كان يسمى في السابق الرعاية البديلة للطفل المحروم من الأبوين من الوالدين، للطفل ذو الاحتياجات الخاصة، يعني عندما يفقد الطفل أبويه يجد من يعتني به من يرعاه سواء كان أحد من الأقارب لا، حتى هذه للأسف الشديد بدأت تنتفي في المجتمعات العربية، وحتى البديل لها اللي متمثل في الجمعيات الخيرية، الجمعيات نجدها مثلا في مصر اللي تشكل أكبر نسبة يعني على مستوى الوطن العربي، لا تتعدى 1685 جمعية في الحضر، في حين في الريف لا توجد مثل الجمعيات اللي تكون بديلة للأطفال الذين يفقدوا آبائهم نتيجة حروب، نتيجة ظروف،
يعني مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
في بعض الدول العربية مثلا زي المغرب وليبيا لا وجود مثل هذه الجمعيات،
لا وجود
مثل الجمعيات فيها، وبالتالي نجد انه يعني
طب هل لا وجود هذه الجمعيات معناته انه ما عندهم هم اطفال ايتام؟
نتيجه طبوها
موجودين الاطفال الايتام، موجودين الاطفال الغطاء، موجودين الاطفال السفاح، موجودين يعني انواع من الاطفال الذي لا يعتني بواحد، وبالتالي يعني مثل هذا العدد الهائل جدا تضخ يعني سنويا بل يوميا للشوارع، يعني عشرات بالمئات الاطفال من الذين يتجهون للجريمه، يتجهون للكثير من الامور اللي تكون مخلله بالتوازن في المجتمع،
تؤدي حتى الى اضطراب بداخل المجتمع. يعني المجتمع لما يكون في عدد او نسب اطفال الشوارع بدات تتزايد، نسب اطفال النازحين نتيجه للنزاعات المحليه المسلحه، نتيجه ايضا للممارسات الغير شرعية، يعني نتيجة أطفال المسعفة الآن عددهم تزايد بشكل كبير جدا، الدولة نفسها صارت لا تستطيع، إذن يجب إعادة صياغة لهذه القضايا.
حتى العنف اللي يمارس ضد الأطفال ويعني ويؤدي بهم إلى الشارع، يعني سواء كان من قبل الأسرة أو من قبل المجتمع، للأسف الشديد أن هناك ضعف كبير جدا في الجانب القانوني،
الجانب القانوني نوصل له لما نوصل للحقوق. سيد رشاد الحسن،
أهم المشاكل التي برزت أساسا نتيجة لمجموعة من العوامل، عوامل منها أولا أن جميع المدن الريف، سكان الريف بدأوا يدخلون إلى المدينة، وهذه الأمور فرضت مجموعة من المشاكل تطرح للأطفال، بالإضافة إلى عمل الأم، هذه أمور الطفل كان مثلا في فترات معينة يجد
رعاية.
أوقات كبيرة مع الأم، أما الآن في المدينة فنلاحظ أن الأم تعمل والأب يعمل، هذه أمور أخرى أضيفت إلى مجموعة من العوامل الأخرى الموجودة أصلا من عاهات لبعض الأطفال،
حتى البدائل، يعني البدائل يعني نتيجة لهذا التطور اللي حدث بالنسبة للأم، خرجت المربيات. بدائل غير مجدية، وثبتت الآن في منطقة الخليج العربي أن البدائل والخادمات يبون من بلدان الأسيوية، يعني أضرت في ثقافة الطفل، في سلوك الطفل، في لأنها نقلت له سلوك غير السلوك التلبية الحقيقية اللي هو
يتربى فيها،
فجب سلوكات جديدة.
طيب لبنى، ما هي العوامل أو المخاطر؟ هو بدأوا في شوية في بعض منها، ما أدري تكملين شوية العوامل أو المخاطر التي تؤثر على الأطفال.
أجمع زملائي وأعتقد أنه هذا صحيح، أنه الطفل هو كالنبتة تؤثر عليها مجموعة من العوامل، ورعايتها مثل النبتة، حساسيتها مثل حساسية النبتة. فالطفل يعني هو بتعريفه السني هي مرحلة مهمة في الطفل، هو شاب المستقبل، هو كهل المستقبل، هو شيخ المستقبل، هو المجتمع. ونسبته كبيرة كمان في مجتمعنا يعني خصوصا مجتمعنا العربي لأنه مجتمع شاب الولادة فيه معروفة
نسبة مرتفعة نسبة الولادة في المجتمع العربي
الحمد لله من هذا الشيء. إذن هناك عوامل كثيرة لن أستطيع أن أحصر كل العوامل ولكن أهمها
بعضا منها
أنه تربية الطفل أو تطور الطفل حتى ما يكونش التربية فقط فيها من أهم المقومات أو العوامل التي تؤثر عليها هي أولا العائلة الأسرة لأنه درجة التفاوت الأهمية أو المسؤولية تتفاوت عن العوامل. الأسرة مهمة جدا في تربية الطفل. المدرسة أو المنظومة التربوية كعامة هي مهمة في تربية الطفل. السياسات والقوانين سواء الحكومية أو حتى الدولية مهمة في تربية الطفل لأنه هناك نوع من الملاحقة أنا لما يكون عندي قوانين مسرودة إلى آخره ممكن ألاحق طفل يعمل مثلا عمالة الأطفال مثلا ممكن ألاحقه لما يكون في عندي قوانين. البيئة الاجتماعية للطفل كنت حكيت عنها البيئة الاجتماعية للطفل هاي القضية قضية كتير مهمة. بالسابق اختلفت الأخت سهام طرحت أنه بالسابق الطفل كان يترعرع في جو أسري كبير الجار ممكن أن ينهي الطفل الجار ليس الأب ولا العم ولا الأخ ممكن أن ينهي الطفل عن سلوك خاطئ ويستجيب له الطفل هذا لا نشهده الآن وهذا لأنه مفهوم المجتمع المفهوم التربية تغير عنا هناك رتم جديد. للأسف جديد للواقع الحياة
العربية
هناك رتم جديد سريع ممكن قد يكون عولمة الرتم الاجتماعي للأسف له مساوئ من بينها هذه المساوئ انشغال الحالة الاقتصادية للمجتمعات الحالة السياسية للمجتمعات كلها مرتكبة كلها لكن هناك درجات يعني درجات نعم التأثير متفاوتة. أنا لن ألوم الجار إذا الأب لم يربي ابنه مثلا هناك درجة مسؤولية الأب أهم مسؤولية الأسرة مهمة فاختلاف هذه كل المشاكل أو هذه التأثيرات أثرت على تربية الطفل وبالتالي نجم عنها نوعيات واختلاف أنواع الأطفال وقد يكون في العشرية القادمة هناك أطفال من نوع 10 أو 15 للأسف
لم تصنف حتى الآن
لم تصنف للآن.
طيب بالنسبة نروح للحقوق أو نبدأ نشوف التشريعات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو في المادة 48 في المادة الثانية حق كل إنسان بالتمتع بالحقوق والحريات دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين. ركزت هذه الحقوق أو الإعلان العالمي ركز على حقوق المرأة والطفل أيضا لأنهم أكثر الناس اللي يتضرروا من الحروب والكوارث. كيف تعاملت مجتمعاتنا العربية مع هذه خلينا نقول نداءات ما أثرها على مجتمعاتنا العربية؟
في الحقيقة أنه يعني إذا كان أهمية الإشارة إلى تواكب التشريعات العربية في مجال حقوق الطفل فأن التشريعات الدولية في هذا المجال معروفة يعني لكن للأسف الشديد الواقع تطبيقي لها يشهد العديد من الانتهاكات على أرض الواقع التي يجب العمل على تلفيها ومنها على سبيل المثال الحصر ودون القصد أو الإساءة لأي قطرة عربي
طيب
شغير.
إذن مسألة حقوق الطفل هي مجرد اعتراف نظري فقط.
يعني للأسف مثلاً إذا أخذنا على سبيل المثال لمن يعني نحن يعني موقعين على كثير من الاتفاقات الدولية الخاصة برعاية حقوق الطفل والأم ولكن في الأسف إنه هناك تناقض بين القوانين الوطنية وما هو موجود في هذه القوانين الدولية.
هناك يعني تناقض. طب أوكي في تناقض ما بين القوانين العربية خلينا نقول اللي أكثرها مستمدة من الشريعة الإسلامية.
نحن مثلاً إذا أخذنا على سبيل المثال.
طيب.
مثلاً ما هي السن القانونية التي تعطي الحق بمحاكمة الطفل؟
أي. يعني مثلاً. هذا موضوع مهم.
إذا قدرنا يعني وجدنا أنه يعني وفق الحقوق الدولية للطفل أنه يعني يجب أن يكون سن الرشد الطفل 18 سنة لكن بعض الأنظمة العربية تحاكم الطفل في سن 15 سنة
في حين هناك أطفال فلسطينيين كثر موجودين قابعين بالمعتقلات الإسرائيلية في السجون في المعتقلات الإسرائيلية وبدون محاكمة حتى
عمالة الأطفال يعني منتشرة بشكل كبير جدا يعني وهذا يتناقض مع هذه القوانين الدولية يعني منتشرة بشكل كبير جدا ونقد يعني الظاهرة بشكل يعني لافت العيان في دولة مثل مصر يعني اشتراك يعني اللي هو يعني مثلا في دول الخليج اشتراك الأطفال في بعض الأعمال القاسية مثل سباق الهجن هذا اللي يؤدي يمكن بعض الحين إلى وفاة الأطفال يعني أيضا الزواج المبكر
للفتيات.
طيب
الإناث في مصر
والأطفال في الحروب مثل ما موجود في السودان والصومال
والصومال. طيب يا سيدي أنا معلش أنا معاك دحين، لكن خلينا نقول إحنا قد لا تتفق أنظمتنا العربية مع تلك المعاهدات أو القوانين العالمية، ماذا عن شريعتنا الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية أعطت للطفل من قبل حتى أن يولد وهو جنين في بطن أمه،
صحيح،
أعطته الحقوق، حق الميراث، حقه في الحياة. يعني مجرد ما ينزل الجنين من بطن أمه وتصدر منه صيحة وتنفس
له
حق الميراث.
صحيح.
ماذا عن قوانيننا العربية؟ هل سنت يعني في قوانينها ما يتماشى مع الشريعة الإسلامية؟ تفضل.
بسم الله الرحيم. إن الحقوق المقررة في التشريعات الوضعية جاءت نتيجة لأوضاع اجتماعية ظالمة أو بسبب مشكلات يعاني منها هذه المجتمعات. أما حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وهي المصدر الموضوعي والرسمي لمجمل القوانين العربية، فإنها جاءت مقررة من رب العباد الذي لا يضل ولا ينسى وهو الخالق العليم بما يصلح للنفس البشرية التي خلقها والسواء. لهذا جاءت أحكام الشريعة الإسلامية متخطية الحدود والزمان والمكان والخطأ. وعندما حفظت الشريعة حق المولود في النسب المعلوم والموثوق والمشهود عليه والمعلن، حرمت إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية، فقد حمت الأطفال من المشكلات المستقبلية التي يعاني منها الموجبون خارج الأسرة الشرعية. حمت الشريعة الإسلامية حقوق الطفل كذلك من مصيبة التشريع بالأهواء، كما أنها حمته وأوجبت حق الرعاية الأبوية، حق الرعاية الأبوية. أقرت الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى هذا حقوقا للطفل، عجزت القوانين الوضعية لحقوق الطفل التقلب عليها كحقه.
إذن أنت بتقول معايا الآن أنت لا أنت معايا الآن أنا معاك في نفس الفكرة. الإسلام هذه مش بشهادة، ما يحتاج إلى شهادتنا،
صحيح،
إنه أعطى للطفل كل الحقوق. لظهر، ماذا عن قوانين حقوق الطفل وما هو الحيز الذي يحتله ضمن التشريعات والقوانين العربية؟
التشريعات جاءت في لما ندرسها ونحللها جاءت خدمة للطفل، على الأوراق جاءت خدمة للطفل، ولكن جاءت مفككة. مثلا قانون الأسرة يعطي اهتماما للطفل ويشخص حالات الطلاق ويجب الاعتناء بالطفل من جانب النفقة والحضانة إلى غير ذلك، ولكن من الجانب مثلا الجانب الجزائي لم نجد الطفل أنه مثلا في سجن الأحداث. إذن القوانين لم تأتي تكمل بعضها، لأنه
هناك ثغرات في
هناك ثغرات
القوانين العربية
جعلت من الطفل أنه يكون عرضة لأي شيء.
هناك ثغرات بالقوانين العربية لتشييد ما جاءت في التشريعات الإسلامية، ولكن في نفس الوقت حتى في هناك يعني حتى القوانين التي سنت هناك ثغرات كبيرة في تطبيق القوانين.
طيب أنا في نقطة أثارها، استنى نكمل بشان لأنه في نقطة أثارها سيد رشاد مهمة جدا، أتفضل يا يوسف.
أنا بس أضيف قضية حقوق الطفل والتشريعات اللي صادقت عليها معظم الدول العربية بالنسبة للقوانين الدولية التشريعية. حتى هذه القوانين التشريعية الدولية الدول الكبرى اللي هي صاغت هذه القوانين سواء في الأمم المتحدة أو المنظمات المتخصصة سواء يونيسيف سواء منظمة الصحة العالمية، أغفلت إن جزء كبير من النزاعات الإقليمية أو المحلية في الدول العربية ساهمت فيها حتى الدول الكبرى في تغذية الحروب، وساهمت ودعمت الأجنحة المسلحة المتمردة على دولها وسمحت لهم وغضت الطرف عن تجنيد الأطفال في الحروب ضد الدول.
صحيح.
يعني أنا يعني أورد مثال لذلك. الحادث الأخير اللي حدث بالنسبة للهجوم على أم درمان اللي هو العاصمة التجارية في السودان، مجموعة من المتمردين مدعمين من الغرب ومعروفين، واحد مقيم في باريس والآخر مقيم في دولة تشاد، جندوا أطفال سودانيين من مواقع النازحين. يعني الأطفال هذول نتيجة للنزوح، نتيجة للحروب الأهلية في أقاليم دارفور أو في إقليم دارفور، نزحوا إلى تشاد، نزحوا الاحتماء لأنه الحرب لا تفرق بين طفل وشيخ وكبير. فهؤلاء الأطفال أيادي المتمردين امتدت لهم وجندتهم وعادت بهم مرة أخرى للهجوم على بلده. هل المنظمات الدولية بتدافع عن حقوق الطفل هل استنكرت هذا المواقف من المتمردين أم لا؟ سكتت، في حين أن الدولة يعني قبضتهم في أثناء المعركة واعتنت بمراعتهم. يعني أعطتهم الرعاية كطفولة، لأن طفولة مجبرة ومجبرة على الدخول في هذا الحرب، مع أنها هي بريئة من أنها وإنما أرغمت.
معلش نرجع للنقطة اللي أثارها سيد رشاد، أنه السن القانوني مثلا في الدول الأوروبية هو 18 سنة، يعني عشان
في القانون العالمي لحقوق
اللي هو 18 سنة. طيب بالنسبة للقوانين العربية، هل السن اللي يتحاسب فيها الطفل هو نفسه في اليمن، في الجزائر، في السودان، في المملكة العربية السعودية، في موريتانيا، في فلسطين، هو نفسه؟
في الحقيقة أنا أريد أن أشير لشيء واحد. نحن طبعا قد يكون الشقيق من الجزائر هو متخصص في الجانب القانوني، ولكننا أريد أن أتكلم بغض النظر عن جملة القوانين التي كانت على المستوى الدولي أو على المستوى القطري في القطاع العربية تتحدث عن الحقوق، تأتي عملية تنفيذها في أرض الواقع متفاوتة من دول أخرى. مثلا نجد في اليمن هناك برلمان خاص بالأطفال.
أيوه.
هذا البرلمان يعني خطوة طيبة جدا في أنه يتم انتخاب عدد كبير جدا من أطفال القطر اليمني إلى على مستوى المحافظة إلى مستوى الوطن بشكل عام. لكن أنا أريد أن أعبر عن شغلة، أنه الطفل العربي بشكل عام محروم من شيء مهم جدا إنسانيا، وهو حق التعبير. حق التعبير لدى الطفل العربي في ظل استمرار ثقافة حتى الثقافة
للآن
والعلم.
للآن سيد رشاد كلكم بتهربوا من السؤال، ما في أحد جاوبني. كيف يحمي الإسلام ويعطي للطفل حقوق لا تكرس في تشريعاتنا العربية الإسلامية، ومعظم قوانيننا العربية مستمدة من الشريعة الإسلامية؟ هذه هي النقطة اللي أنا
أتكلم عن الموضوع. إذا عفوا يا سيدي، ليس الموضوع العيب في الشريعة الإسلامية وأيضا القصر الموجود في قوانين الوضعية. أنا أتكلم عن شغلة مهمة جدا اللي هي موضوع الحرية. موضوع حرية تبدأ حرية الطفل وينتج لك مجتمع حر.
أكيد.
إذا انعدم الرأي لدى الطفل هذا وظلت تفرض عليه السلطة الأبوية، سنجد أن المجتمعات تظل المجتمعات ممسوخة. نحن نجد أن الطفل الغربي مستعد أن يناقش أي قضية تتعلق بحياة الطفل وتعلق بحياته، وهذا معدوم في المجتمع العربي في الأسرة العربية. لا يستطيع الطفل أن يناقش القضايا الجنسية، ولا حتى أن يناقش حتى قضية موازنة أسرته، ولا حتى أن يناقش قضايا البيئة اللي تحيط بمدرسته. وبالتالي تظل السلطة الأبوية يعني مكرس لها حتى إعلامنا الرسمي وثقافتنا الرسمية في أن الطفل يجب أن يكون هو عنصر غير محسوس وغير محسوب في المجتمع، وبالتالي ينتج لنا مجتمعات غير حرة، غير متماسكة، غير سوية.
عن سؤالك أنه في الشريعة الإسلامية هناك حقوق فرضت الشريعة الإسلامية، ما زالت القوانين الوضعية حتى الآن عاجزة عن تصنيفها، فقد أقر في الشريعة الإسلامية مجموعة من المسائل التي يجب على الطفل أن يكون داخلا فيها. من ضمنها أولا حقه في اختيار الأم، حق الزوج في اختيار أم صالحة لهذا الطفل. ثانيا حقه في الاسم الحسن، أن يختار له من الأسماء أحسنها. هناك حقه في اختيار الإنجاب داخل أسرة معينة محددة، تكون هذه الأسرة على مجموعة من المعايير، مجموعة من المعايير الخلقية والدينية والعلمية. وحقه في الرضاعة، وحقه في بيئة رحيمة. هذه أمور حددتها الشريعة الإسلامية، وما زالت القوانين الوضعية تتجاهلها ببعض شيء ما. في سؤالك عن التشريعات العربية وتحديد السن، هناك بعض القوانين تميز، هناك طفل قاصر، هناك طفل مميز، وهناك طفل راشد. في موريتانيا سن الرشد القانونية هي 18 سنة، وتقريبا
مجمع زي الجزائر
تقريبا 18 سنة،
18 سنة 19 سنة.
في السعودية لا، في السعودية 15 سنة سنة التمييز.
فهم سنة التمييز وسن الرشد، احنا نتكلم عن سن الرشد.
سن الرشد 18
سنة تقريبا، 19 سنة
تقريبا في الوطن العربي.
ولكن أخت هام، الذي يهمنا هو واقع الطفل، سواء كان 18 أو 12 أو 10 سنوات. كل القوانين العربية هي في الأصل مستمدة من الشريعة الإسلامية، ولكن الشيء الذي يوجد فيه نقص وتأخر هو في تطبيق كيفية تطبيق هذه التوصيات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية سامحها.
إذن معلش سيد الحسن، أفضنا في هذا الموضوع. إحنا الآن قلنا إنه معظم الدول العربية وقعت في الاتفاق على اتفاقية
حقوق الإنسان.
أي والله. طيب كيف نعلن التزامنا بشرعية حقوق الطفل العالمية ونحن ما زلنا في أغلب مجتمعاتنا العربية لا ندرك أن عملية إنجاب الأطفال مثلا ليست إشباع فطري نزعة الأبوة والأمومة، بل هي أسمى من ذلك بكثير، يعني عليها تتوقف حركة الحياة وليس يعني تكرارها فقط، بالتالي فهي مسؤولية، معرفة، تضحية، تتوجب وعي كامل بشروط وواجبات السلامة الجسدية والنفسية والعقلية للطفل القادم.
هنا تدخل مسؤولية المنظومة التربوية زيادة عن المجتمع. هي تربية الطفلة والطفل على أن يكونوا أباء صالحين، على أن يكونوا أباء مسؤولين عن تربية مجتمع، طفل فعال في أسرته، طفل فعال في مجتمعه، طفل فعال على المستوى حتى العالمي. فهنا يعني نرجع دائما، هي حلقة مفرغة، هي حلقة مفرغة، كل حلقاتها مجموعة حلقاتها مهمة ومرتبطة، متواصلة ومرتبطة ومهمة. فمن هنا قضية التشريعات وقضية القوانين ليست كافية بحالة، تطبيقها هو الأهم، وتربية مجتمع فاضل من امرأة بنت طفلة ورجل ابن طفل هو قضية مهمة، وهو لب الموضوع وهو أساس الموضوع. بالنسبة لقضية الحصول على الأبناء إلى آخره، هو ليس إشباع بل هو مسؤولية. أنا
لكن الآن لا نشعر أنها الرجل أو المرأة عندما يقدمون على الزواج لا يشعرون بهذه المسؤولية.
هناك أنا ممكن أني أخالفك الأخت سهام. هناك يعني أنا أرى أنه هناك في مجتمعنا العربي نوعا ما تطور من هذه الناحية، تطور إيجابي طبعا ويجب الإثناء عليه، لأنه سابقا كانوا الأولياء يجيبوا أطفال بعدد يعني مش محسوب، تربيته تربية عائلية، تربية معلش في الشارع، اللي يجي الطفل رزقه معه، هذه هي اللي كانت.
طب الآن معلش هنا في مفارقة، الآن إحنا نتكلم على مفارقة أستاذ. كانت الأسرة تجيب أعداد، إيش كنت بتقولي؟ صحيح، تجيب أعداد كثيرة من الأولاد وبتربي يعني يلا المهم، ولكن ومع ذلك خرجوا رجال.
ولكن الأخت سهام لا يهمنا أن العائلة أتت بطفلين أو أربعة،
لا
نعم، هل الاثنين ساروا في نهج طفولي سليم؟
لا لكن اللي حكيته الأخت سهام صحيح، واللي أنا حكيته صحيح، وهو يخدم نفس النقطة. لأنه المجتمع سابقا غير المجتمع الآن، تطورات المجتمع
يعني
سابقا
كان العدد كان كثير،
كانت
يعني
الأم لا تعمل.
كيف نتعامل مع هذه التطورات؟
كانت الأم لا تعمل صح، كان الأب يعمل وكانوا مكتفيين والأولاد يأكلون ويشربون، لكن احتياجات الطفل زادت خلت الأم تعمل، بغض النظر يعني لن نحكي عن
ظروف الاقتصادية،
عمل الأم إلى آخره، هي ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف تربوية، ظروف ثقافية، لكن الظروف الاقتصادية أجبرت الأم أنها تعمل. فهذه الظروف، تطورات المجتمع تجعلنا نفكر، أنا بنت سأتزوج، عندي إمكانياتي في تربية أطفال فاضلين 2-3، إمكانياتي المادية، إمكانياتي الذاتية الإنسانية الإنسانية تسير، ممكن أنا أسير شركة كما ممكن لا أسير واحد، فهمتيني أختي؟ فيعني كل هالقضية قضية مجموعة عوامل.
الأخت لبنى، إلى أي مدى ونحن نبقى نفكر واقع الطفل أمامنا؟
لا تسأل أنا اللي
واقع الطفل أمامنا. إذا أقول لك
تدخل في هذا الموضوع. بالنسبة لكلام الأخت
لبنى،
أنا أعترف في بعض ما قالت. أولاً بالنسبة للأم لما تخرج للعمل، استطاعت أن تعمل
وتوفق،
فيها من توفق وفيهم من لا يوفق، يعني نحن نعيش الواقع، ما نتكلمش الخيال. بالنسبة للواقع، في من يوفق بين العمل وتربية الأطفال أو قيام بدوره في المنزل، وفيهم من لا يوفق لا في العمل ولا في
الأسرة.
إذن هي لما كانت مركز جهودها في تربية أبنائها وتربيتهم تربية فاضلة وإخراجهم النشأ فاضل للمجتمع، سواء كان هذا الطفل بنت أو ولد، لكن عندما وزعت جهودها وانت يعني أنا ما أقول إنه هي بمحض إرادتها راحت إلى العمل، في ظروف اقتصادية فرضت عليها إن لازم أن تعمل، ولكن كانت على حساب تربية أبنائها. إذن الآن المشاكل بتاع الطفولة الآن، المعاناة النفسية في التربية، في التربية الصحية، في التربية البدنية، في التربية الدينية، في التربية بكل وسائل التربية اللي كانت كانت الجهد كله مكرس للطفل أن ينمو نمو متكامل ومنسجم ومتزن. الآن اختل لأن الأم مش قادرة تلبي أو تشبع حاجة الطفل كما كانت في السابق.
أنا تركت نقطة فقط للمسؤولية. المسؤولية يعني الآن زي ما قالت سيدة لبنى المسؤولية. الآن نفتقد إلى المسؤولية. الجار لا يدرك مسؤوليته بالنسبة للجار وإنه شاف مثلا ولد الجيران عمل شيء خطأ يوجهه.
ما بديش مشاكل
لأن طبيعة المجتمعات القديمة كانت بسيطة، حتى احتياجاتها بسيطة، وحتى العلاقات كانت علاقات وطيدة ورحيمة. الآن العلاقات علاقات مادية، يعني العلاقات المادية بقت هي العلاقة الأساسية، ليس علاقة الرحمة والمودة والتحاب والمساعدة والتضامن في حلول المشاكل. الآن افتقدنا، كل واحد بيسعى إلى أن يحقق مردود مادي.
برجوعي للسؤال الذي طرحته أستاذ سهام، هو أن لا تكون إنجاب الأطفال مجرد نزوة. بالفعل هذه مسألة أصبحت تثير إشكال، بحيث أننا في المجتمعات العربية هناك ما يعرف بظاهرة الطلاق، وهذا مرض كبير بدأ يطرح بشكل ملح. والسبب هو أن الذين يتزوجون ليسوا على قدر المسؤولية، فعلى
ويمكن حتى هم غير موجهين. يعني زمان كان الأب قبل أن يتزوج كان يقوم الأم والأب، يعني الجد والجدة، بالتوجيه. أنت حتتزوج، حتكون عندك أسرة، أنت حتكون مسؤول،
خطوط العريض.
أي والله. والتنبيه دائما. يعني
وقضية الطفولة، قضية الطفولة لا يمكن أن نربطها بالأسرة، لأن لو ربطناها بالأسرة إذا كان شيء إيجابيا فهو من الأسرة، وإذا كان سلبيا فهو من الأسرة. ولكن اليتيم كيف يتعامل وكيف يستقبل الشارع هذا اليتيم؟
اليتيم عادة من الأم أو من الأب؟
من الأبوين اثنين. إذن مسؤولية الجميع، إذا من الجار، من الإعلام، من الصحة، من التربية، إلى كل هذه المواضيع. طيب. إذا كل عرف مسؤوليته تجاه طفل سار طفله منهجا صحيح.
طيب نبدأ نخش في محور ثاني. كيف نرفع شعار طفولة سعيدة ونحن في كل يوم نشاهد الكثير من الأطفال نتيجة الإهمال أو الجهل أو العوز؟ يعني كل يوم تصدمنا الصحف بصور أطفال مشردين متسولين على قارعة الطريق، طوابير أطفال ينتظرون مقعدا دراسيا لهم في مدارس الوطن مع بداية كل سنة. ما هذا التناقض؟ يعني الآن الدول العربية كلها بتمر بازدهار اقتصادي.
نعم.
ما هذه المناقضة؟
في الحقيقة أنه
يطرح
نظرتنا للطفل في العالم العربي يكتنفها الجانب يعني الديني، الجانب القبلي، الجانب يعني لما نتكلم عن الأسرة وعدد الأسرة، يعني لا يعني يلزم الموضوع بمعيار اقتصادي أو موضوع مدخول الأسرة. نقدر مثلا
لا احنا نتكلم على الدول
الان. انا اتكلم على الدول، يعني على الدول بشكل عام، يعني والمجتمعات العربية متشابهة في كثير من الظروف. لما اتكلم على المجتمع الجزائري انا اتكلم على المدن الرئيسية في الجزائر، اتكلم على مثلا رغم الجزائر تشكل واحدة من اكثر الدول يعني اهتمام بالطفولة، يعني احصائية رسمية انا طلعت عليها انه يعني لا يوجد في الجزائر اطفال محروم من الدراسة عدا اطفال ابناء البدو الرحل الموجودين في الصحراء وفي المناطق هذه. وهذا الاطفال لا زالت الدول الجزائرية مثلا تبحث عن آليه في كيفية استيعابهم في المدارس. نقد يعني مثلا حوالي 286 ألف طفل في الجزائر اللي هم في سن الدراسة ولا زالوا محرومين في يعني اللي هم البدو الرحل المتنقلين، رغم أن الدول الجزائرية ابتدعت نظام التعليم المتنقل أو المدرسة المتنقلة، لكن هذه لم تفلح. وبالتالي هناك توجه لأنهم يسنوا قوانين تصدر عن المجلس الشريعي في أنه كيفية إجبار وإلزام الأبوين في الحق ابنهم في سن.
بس التعليم في كل سيد رشاد، أنا أسفة أقطعك بس في دي النقطة فقط، لأنه التعليم في الدول العربية كله إلزامي ومجاني. كل الدول العربية.
أنا أتكلم عليك، لا زال لدينا مثلا لدينا في اليمن يعني نسبة الأطفال الذين في سن الدراسة عدد كبير جدا غير يعني قاسين على مقاعد الدراسة.
طيب ما هذا التناقض؟ هناك نمو اقتصادي جيد في الدول العربية.
التناقض يعمل فيه عامل فقر إلى جانب العوامل البيئية، يعني سواء كانت قبلية دينية، كثير من القضايا أيضا تلعب دور كبير جدا. يعني بعض الناس لا زالت لحد الآن تنظر حتى للمهن بنوع من الاحتقار، يعني رغم أنه أنا مثلا يعني حتى التعليم يعني لحد الآن يعني كثير من الأسر في المجتمعات العربية لا تنظر له بهذه الأهمية يعني التي يمكن تنظر لها يعني في المجتمعات الحضرية. يعني زي ما قلنا جانب الفقر يلعب دور كبير جدا، يعني ليس موضوع الثراء في بعض الدول العربية يعني يمثل نسبة تعليمها، حتى مثلا في دول زي الإمارات
خصوصا تعليم الإناث البنات.
نعم
هذه مشكلة يعني كبيرة في المجتمعات العربية،
وهذه حجر الزاوية في العملية كلها. يعني إذا لم يعني نحصل على الأم المتدينة المتعلمة المثقفة سنحصل على طفولة ممسوخة.
طفولة ممسوخة.
أكيد.
حسن.
في بعض الدول العربية ليست الإمكانيات المتاحة لجميع الدول العربية ليست واحدة.
ولكن الدول العربية الآن بتمر بنمو اقتصادي ما شاء الله
ليست
يعني.
ليست كلها، هناك بعض من الدول العربية لها طفرات في مجال النفط.
قليل فقط.
في موريتانيا مثلاً هناك بعض المشاكل الاقتصادية. هناك عدم استقرار سياسي، أمور كلها تجعل من مسائل اهتمام بالطفولة والاهتمام بحق الطفولة اهتمامات ما زالت، رغم أن الدول الموريتانية أنشأت لهذه المسألة وزارة تسمى الوزارة المكلفة بالمرأة وشؤون الطفولة. ما يمكن أن نقوله في هذا الإطار هو أن هناك مجموعة من المسائل يجب أن توفر للطفل، من ضمنها الصحة، التعليم والتغذية، رغم أن التشريعات الوضعية كلها وضعت من أجل أن تنقذ الطفل من المستقع الذي يقع فيه الآن. الطفل الآن يعاني مجموعة من المشاكل تطرقنا إليها في البداية، لكن في نظري أنه تبقى الأسرة، يبقى الأب والأم هم المحور الذي يجب أن يرتكز عليه السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، وكذا في إطار أن الأم كما يقول الشاعر
ذف إلى ذلك أخي بأن بعد الأب والأم الأسرة، كذلك المجتمع المدني، الإعلام، التربية، كل من موقعه
يكمل
يجب عليه أن يكون
مسؤولا
في رسم منهج الطفل.
صح.
بالنسبة يعني قضية التعليم والمنظومة التربوية هي قضية مهمة جدا جدا، خصوصا بالنسبة للأطفال اليتامى. السؤال اللي طرحه الأخ المحامي، قضية إذن التعليم قضية مهمة، وإلزامية التعليم ومجانية التعليم يجب أن تكون حقيقية. طرح الأخ من اليمن قضية غلاء التعليم. صحيح، هناك شعار بمجانية التعليم في الدول العربية، ولكن حين يكون بداية السنة الدراسية عند العائلة العربية
ما في محل.
أخت لبنى، ما التعليم مجانيا في
الدول؟ خليها تكمل النقطة هذه لو سمحت.
معلش أخي ما كمل فكرتي. هناك شعار بمجانية التعليم. لا يوجد أقساط للمدارس، لا يوجد أقساط، ولكن هناك بعض الأسر، ويعني الأسر المتوسطة، لا أحكي عن الأسر الفقيرة العربية، عن الأسر المتوسطة، بداية الدراسة، بداية السنة الدراسية هي كارثة على الأب وعلى الأم، حيث ثمن الكتب غالي، ثمن المستلزمات القرطاسية إلى آخره المدرسية غالي، ثمن الملابس المدرسية
يعني
الغالي،
كلفة الطفل للمدرسة
مكلفة. إذن مجانية التعليم هي شعار أو نسبية، خلينا نقول حتى لا نظلم المسائل. إذن قضية مجانية التعليم يجب ترسيخها جديا، إلزامية التعليم جديا. يعني على الدول، أنا من وجهة نظري على الدول العربية على الأقل، الطفل، إحنا قلنا السن القانوني للطفل هو من 0 إلى 18 سنة. إذن قبل 18 سنة العائلة مسؤولة عن الطفل، ولكن الدولة مسؤولة عن الطفل. إذا الآباء يتخذون قرار بعدم إلزام أطفالهم بالمدارس، يجب أن تتدخل الدول بطريقة
وهذا ما عملته
أو بأخرى
في عهد السابق
لإجبار الأهل حتى يبعثوا أبنائهم إلى المدارس. هذا شيء مهم جدا.
طبقت هذه بالإضافة يعني في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، طبقت في العراق، ووصلت الأمية في العراق 0 يعني، وهذه تجربة يعني المفروض أن الدول العربية تستفيد من هذه التجربة.
يعني مع احترامي لكل العائلات العربية، هناك وجهات نظر بالنسبة للعلم، وهي لها علاقة بالتربية، لها علاقة بالمجتمع. اللي أم وأب أميين يرون أن مستقبل ابنهم أو بنتهم، سواء في الزواج أو في المتاجرة أو في الفلاحة أو في الزراعة، إنه يعني اللي جابوا شهادات شو عملوا مثلا، يجهلون عن جهل يجهلون أهمية التعليم.
صح.
هناك ولي اللي هو الدولة المعنية، ولي أعرف وأوعى وأفهم وبالتجربة وبالبرهان هو أفهم من العائلة. إذن نجبر العائلة على زج أولادهم بالمدارس على الأقل إلى سن 18، بعد سن 18
هو حر
يكمل تعليمه ويكمل اجتماعه.
هذا يعني جانب من أعظم الاستمارات.
نعم.
الاستمرار في الجانب التنمية البشرية، يعني أنت تستمر في هذا الطفل اليوم، فأنت تجني أرباح مهولة في الغد.
صحيح.
يعني تجنبك الجريمة اللي تتكلمك
بالأيام،
يعني استثمار في أنها تخلق لك أيدي عمل مؤهلة، تكوين يعني مهني في كل المجالات، هذه بالنسبة لك استثمار يعني جدا عظيم للدول العربية،
تطوير المجتمع تطوير العربي.
ذكرت الأخت من فلسطين قضية مهمة، هي أن هناك بعض من الآباء لا يعون أهمية التعليم ولا يعون أهمية صحة الأطفال والاهتمام بصحة الأطفال.
صحيح.
أنا مع الشاعر الذي يقول أن الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم.
كوني يمكن أنا والأخت سهام أو على الأقل من الضيوف، أنا المرأة الوحيدة ولكن معي الأخت سهام. يعني أنا يعني أوكي معاكم، المرأة الأم هي مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب.
وبالتالي إحنا نخاف من هذه النسبة المرتفعة جدا في العالم العربي التي تحرم فيها الأناث من الذهاب المدارس التي يعني ترقم فيها في الزواج المبكر، وهذا ينتج يعني أم يعني غير مكتملة لا في النمو الجسدي ولا في النمو النفسي ولا نعم. وبالتالي تنتقل لك طفولة ممسوخة زي ما قلنا.
زي ما قلنا. طيب بدنا نكمل.
ولكن مسؤولية الأم،
أنا بدافع عنك.
نعم بهرة. مسؤولية الأم مسؤولية كبيرة، ولكن ليست لوحدها.
نعم.
الأم جزء من أسرة.
لا ما هم هذا البيت بيت الشعر هذا الوحيد اللي محفوظ عند كل الرجال.
عند كل
الأم
الرجال.
مدرسة إذا.
أنا لا أنكر مسؤولية الأم بالفطرة. الأم مهمة في الأسرة، مهمة في المجتمع، المرأة مهمة في المجتمع. صح. الرجل لا يستطيع أن يعيش بدون أم، لا يستطيع أن يعيش بدون أخت، لا يستطيع بدون
وهذا أثبت أن القرآن.
أيوة بدون زوجة.
قعد في الجنة وحده وقال لا ما أقدر أقعد يا
رب. نزل على الأرض
لا قبل لا ينزل على الأرض في الجنة ما قدر.
بس يعني بقول لك هذا لا يعني إنه الأب غير مسؤول، إنه الأخ والأخت مسؤولين. فإذا المسؤولية مسؤولية جماعية
مشترك.
لا لسياسة النعامة إنه نخبي رأسنا إنه هاي مسؤوليتك. ما هي في مجتمعاتنا العربية، خلينا نحكيها، في مجتمعاتنا العربية لما يكونوا الأطفال ملاح أولادي الرجل بقول
صح،
لما يكون صح الرجل صح لما الأولاد يغلطوا شفتي أولادك شو سووا.
أشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الأعزاء، ونشكر أيضا أصدقائنا المستمعين اللي ربما فتحنا معاهم ملف خلينا نقول شائك، وهو ملف أولاد الشوارع الظاهرة الجديدة على واقعنا العربي. تحية احترام مني أنا سهام أبو الخير، وتصبحون على خير.
عربي
عربي
تعدها وتقدمها
سهام محمد يوسف أبو الخير،
ويخرجها لكم
العربي موافي بناني.